صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين اللعنة الدائمة المعبدة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في أن الصحيح ما عليه المشهور من لزوم وضع، يعني من لزوم ثلاثة ماذا؟ أغسال، وليس غسل واحد، كما أنه أيضا لا بد من السدر والكافور كما عليه المشهور. يدل على ذلك جملة من الروايات، منها معتبرة ابن مسكان. معتبرة ابن مسكان، عبد الله بن مسكان، الرواية من حيث السند صحيحة ولا إشكال في سندها. سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح. قلت ثلاث غسلات لجسده كلها؟ قال نعم. قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته. وقال أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده خرقة حين يغسله. لاحظوا الرواية شلون ظهورها ودلالتها، خلاف تلك الروايات التي لا تخلو ماذا من تشويش ويعني ظهور غير واضح. فهي الرواية تدل على لزوم تثليث الأغسال، مضافا عليكم السلام ورحمة الله، مضافا لدلالتها على لزوم تثليث الأغسال، أيضا ظاهرة في لزوم الخليطين اللي هو السدر ماذا والكافور، معتضدة بروايات أخرى أيضا وسندها معتبر مضافا إلى عمل المشهور بها. فالصحيح في المقام أن الواجب ثلاث غسلات لا غسلة واحدة، والواجب أيضا إضافة الخليطين، خلافا لما نسب إلى سلار من غسلة واحدة، وخلافا لما نسب إلى ابن حمزة الطوسي من عدم اعتبار إضافة الخليطين. انتهينا من هذا المطلب. المطلب الجديد وهو لزوم الترتيب، بمعنى أن يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم بجانبه الأيسر. في الترتيب يوجد أيضا مطلبان. المطلب الأول، هل الترتيب بهذا النحو أن يبدأ بالرأس مقدما على الجانبين الأيمن والأيسر، أو أنه لا، الترتيب بهذا النحو يبدأ بالميامين من جسده من الرأس إلى القدمين هذا كافي، ثم الجانب الأيسر أيضا يبدأ من منتصف الرأس إلى القدمين، أو لا بد من البدء بالرأس ثم التثنية بالجانب الأيمن ثم التثنية بالجانب الأيسر؟ فالبحث يقع في مقامين. أولا أصل لزوم الترتيب، هل يجب الترتيب أم لا؟ والنقطة الثانية، مقام الثاني في كيفية الترتيب. أما بالنسبة إلى لزوم الترتيب فقال في الجواهر لا أجد فيه خلافا، يعني اعتبار الترتيب بين الرأس والجانبين بأن يبدأ بالرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر مما لا خلاف فيه، بل حكى هو صاحب الجوهر رحمه الله عن الانتصار للسيد المرتضى والخلاف للشيخ الطوسي دعوى الإجماع على لزوم الترتيب، بل في المعتبر والذكرى أنه لا خلاف فيه، وفي التذكرة أيضا نسبته إلى علمائنا. بعد أن ذكر الترتيب قال عليه علماؤنا، يعني علماء الشيعة كلهم على لزوم الترتيب. وكيفما كان، فمع غض النظر عن الإجماعات المدعات، ما هو الدليل على ذلك؟ يستدل على ذلك بثلاثة وجوه أو أربعة وجوه على لزوم الترتيب. به على لزوم الترتيب هو النصوص المستفيضة، مثل مرسلة يونس الباب الثاني من أبواب غسل الميت، مشتملة على قوله ثم اضجعه على جانبه الأيسر حتى يغسل شنو؟ حتى يغسل جانب الأيمن، يضجعه على جانبه الأيسر حتى يبدأ بالأيمن من نصف رأسه إلى قدميه 3 مرات. ثم بعد كلام ثم اضجعه على جنبه الأيمن واغسل جنبه الأيسر كما فعلت أول مرة. فهي الرواية دالة على الترتيب بأن يبدأ بالجانب الأيمن ثم يبدأ بالجانب الأيسر. رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قوله ثم تبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، تبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر. فدلالة النصوص على لزوم الترتيب بين الجانبين، الجانب الأيمن والجانب الأيسر، في الجملة مما لا يكاد ينكر، وغيرها من الروايات الدالة على ذلك. هذا الوجه الأول، وهو الاستدلال بالنصوص التي عبر عنها في الجواهر بأنها مستفيضة دالة على لزوم الترتيب. الوجه الثاني ما ورد أيضا في الأخبار المستفيضة التي شبهت غسل الميت بغسل الجنابة بعد ضم مسألة ماذا أخرى، وهو لزوم الترتيب في غسل الجنابة، أو لا أقل الترتيب في الجملة بين الرأس وسائر البدن. أما أن نقول بالترتيب في الجنابة بمعنى البدء بالرأس ثم الأيمن ثم الأيسر، أو الترتيب بمعنى البدء بالرأس ثم الجسد، ففي الجنابة الترتيب في الجملة معتبر الآن بين الرأس والجسد، لا إشكال في لزوم الترتيب. لكن الآن بالنسبة إلى الجسد، هل يجب البدء باليمين ثم اليسار أو لا؟ المسألة تقدمت وقلنا أنه لا يبعد عدم وجوب الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر، بل يكفي أن يفيض الماء على سائر جسده، وكلما أصابه الماء فقد طهر كما في المعتبرة، معتبرة زرارة. فما دام الروايات شبهت غسل الميت بغسل الجنابة، فمعناه أن كل ما هو معتبر في غسل الجنابة معتبر ماذا؟ في غسل الميت. وبما أن الترتيب في الجملة معتبر في غسل الجنابة، فهو معتبر ماذا؟ في غسل الميت. من الروايات الدالة على هذا المعنى، وهو تشبيه غسل الجنابة بغسل الميت، بل في بعضها أنه نفس غسل الجنابة، صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال غسل الميت مثل غسل الجنابة تماما. والظاهر أن التشبيه من حيث الكيفية، هذا هو المتبادر، لا من حيث الوجوب. يعني قول عليه السلام غسل الميت مثل غسل الجنابة، المنسبق إلى الذهن أنه من ناحية الكيفية، يعني كما أنه غسل الجنابة كيفية بهذا النحو، كذلك غسل الجنابة، لا أن التشبيه من حيث الوجوب. راجعوا الباب 3 من أبواب غسل الميت، لأن حاجة فيه. الباب 3 من أبواب غسل الميت، الرواية الأولى اللي قرأناها، وهي رواية محمد بن مسلم. الرواية الثانية، وهي رواية محمد بن سليمان الديلمي عن أبي، رواية ضعيفة السند، أن رجلا سأل أبا جعفر عن الميت لم يغسل غسل الجنابة، ليش يغسل غسل الجنابة؟ قال إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعين التي خلق منها بعينها منه، كائنا ما كان، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، فلذلك يغسل غسل الجنابة. هذه الرواية واضحة أنه الظاهر السؤال عن علة التغسيل، ليش يغسل الميت؟ فقال كما أن المجنب تخرج منه النطفة فلذلك يجب عليه الغسل، الميت إذا مات خرجت منه النطفة التي خلق منها، فلذلك يغسل. هذه الرواية ما نستفيد منها إلا أن غسل الجنابة واجب، وعلة وجوبه هو خروج النطفة، كما أن علة وجوب غسل الجنابة هو نزول النطفة. الرواية الثانية معتبرة السند إن شاء الله، علي بن إبراهيم الكلين يعني، عن أبيه عن النوفلي الحسين بن يزيد النوفلي، عن السكوني إسماعيل بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل ما بال الميت يمني. هذا أحد الأخوان المشايخ حفظه الله قال بأنه نشوف على الميت هذا. قال: النطفة التي خلق منها يرمى بها. هذه فيها إجمال، يعني فقط أنه سأل ليش يمني، ما يستفاد منها أكثر من ما هي أو ما هو وجه نزول المني من. قال: النطفة التي خلق منها يرمى بها. هذه إذا ضمنها إليها الروايات الأخرى تدل على أن العلة في وجوب غسل الجنابة هو نزول المن من الميت. العلة في وجوب غسل الميت نزول المن. الرواية الثالثة عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيمي، عن هارون بن حمزة، عن بعض أصحابنا، مضافا إلى جهالة علي بن حمزة التيمي أو تضعيفه كما عن ابن الغضائري مرسلة، عن بعض أصحابنا عن علي بن حسين قال: أن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه اللطفة التي خلق منها فيه أو من غيره. شنو هذا يعني؟ من فيه أو من غيره، من فيه. قال: أن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التي خلق منها من فيه، مين شكل عندنا من فيه يعني من فمه أو من غير فمه. الرواية الثالثة هم أيضا لا يستفاد منها إلا بيان أنه هذه النطفة التي خلق منها تخرج. الآن شلون تخرج؟ بعد الله سبحانه وتعالى، أي بعضها في العينين، مثل الرواية الثالثة. هذه الخامسة، الشيخ الصدوق قال: سئل الصادق لأي علة يغسل الميت؟ قال: تخرج منه النطفة التي خلق منها، تخرج من عينيه أو من فيه، يا تخرج من عينيه أو من ماذا فيه. الرواية السادسة أيضا ضعيفة السند، عن إبراهيم بن محمد بن بشير وعن محمد بن سنان، محمد بن سنان كان ثقة لكن السند ما قبله كله ضعيف. عن أبي عبد الله القزويني قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهم السلام عن غسل الميت، لأي علة يغسل ولأي علة يغتسل الغاسل؟ قال: يغسل الميت لأنه جنب، ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر، وكذلك الغاسل ليلاقيه المؤمنين وهو ماذا؟ طاهر. الرواية السابعة والرواية الثامنة نفس الكلام. خب، هاي الروايات إنما بينت ليش أنه الميت ماذا؟ يغسل، لأنه جنوب. أكثر ما نستفيد منها بحيث أنه يستفاد منها أنه لا بد من مراعاة الترتيب. ولو افترضنا أن الجنوب، أن الميت جنوب لخروج النطفة منه، خب مو معلوم أن الغسل الذي يقع على الحي من لزوم الترتيب لا بد أنه مراعاة في الميت؟ هذه لا تستفاد من الرواية. أقصى ما يستفاد من هذه الروايات أن الميت جنب وعلة تغسيله هو الجنابة، على أن الروايات كلها ضعيفة. أما أنه استفادة كون غسل الميت مثل غسل الجنابة من جميع النواحي فلا يمكن أن يستفاد، إنما هي ناظرة إلى علة الوجوب، ولا ملازمة بين كون غسل الميت واجب لخروج المني وبين أنه الكيفية التي تعتبر في غسل الجنابة في الحي نفسها تعتبر ماذا؟ في الميت. هذا الوجه الثاني الذي يستدل به، وبيأتي تمت المناقشة فيها. الوجه الثالث هو التمسك بأصالة الاشتغال، بتقريب أن هاي الرواية الثامنة فيها، لأن أخرتها لأن بيجي الكلام.
سألت أبا إبراهيم عن ميت لم يغسل غسل الجنابة فذكر حديثا يقول فيه فإذا مات شنو عندكم سالت، سالت منه تلك النطفة بعينها يعني التي خلق منها، فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة. هذه تعبير غسل غسل الجنابة، واضح أن الغسل الذي يقع على الميت هو نفس غسل الجنابة، لكن سندها ضعيف بعبد الرحمن بن حماد فأنه مجهول، لولا هذا لكانت الرواية تمام. نعم يمكن أن يوثق برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عنه، لكن يعني لم يعهد رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن عبد الرحمن بن حماد بدرجة يحصل الوثوق، مو معلوم أنه يعني روى عنه كثيرا. لو قلنا بأن رواية أحد المشايخ الثلاثة دليل على وثاقة من روى عنه، إنما إذا روى عنه كثيرا كيف ما كان. فهذه الرواية. الوجه الثالث هو التمسك بأصالة الاشتغال، بعد أن سلمنا أن الواجب في غسل الميت هو تحصيل الطهارة حتى يلاقي الله وهو ماذا؟ طاهر. والغسلات إنما هي مقدمة لحصول ماذا؟ الطهارة. إذا حصل الترتيب لا شك أنه تحصل الطهارة جزما. أما لو لم يرتب بأن أفاضل يشك في حصول الطهارة، فحينئذ الشك من باب الشك في المحصل لا في المحصل، وإنما في المحصل وهو أن الطهارة المأمور بها حصلت أم لا، فلا بد من مراعاة الترتيب للتيقن بحصول المحصل، يعني لليقين بأن المأمور به وهو الطهارة قد حصل. تمسك بأصالة الاشتغال، إذ الشك في المقام شك في المحصل، فمع عدم مراعاة الترتيب نشك أن المأمور به حصل أم لا، فلا بد من مراعاة الترتيب. هاي الوجوه الثلاثة قابلة للمناقشة. أما الإجماع فمو معلوم أنه حجة كاشف عن قول الإمام لوجود هذه الوجوه، إذ نحتمل أن المعتمد والمستند لدى المجمعين هذه الروايات، فهذا الإجماع غير كاشف. على أنه نسب الخلاف في هذه المسألة أيضا إلى ابن حمزة الطوسي في مراعاة الترتيب، أيضا يوجد ماذا خلاف. على فرض أنه مثلا ما يضر وجود خلافه لأنه معلوم النسب إلى غير ذلك، بس هذا الإجماع مو معلوم أنه كاشف عن قول الإمام، بل محتمل المدركية فلا حجة فيه. أما الاستدلال بالروايات فقد يشكل عليها بأنها ما دام هي واردة في جملة من المستحبات فيمنع من ظهور الأمر ماذا؟ في الوجوه، بل أنه يكون هذا الكلام إما محتف بالقرينية على أنه للاستحباب لوروده في سياق جملة من المستحبات فيمنع من ظهور الأمر في الوجوب بقرينة وروده في سياق جملة من المستحبات، أو لا أقل أن هذا الظهور محتف بما يحتمل القرينية فلا يكون ظهوره واضح في نظر العرف. أما احتفافه بما يمثل قرينة فلاحظوا نفس رواية مرسلة عبد الرحمن يونس وكذلك صحيحة الكاهلي. مرسلة يونس قال إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة، فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته وارفع عن رجليه إلى فوق الركبة، وإن لم يكن عليه قميص فألقي على عورته خرقة واعمد إلى الصدر فصيره في طشت وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته، يعني خلط هذا بعد ما ترتفع الرغوة واعزل الرغوة في شيء، هي الرغوة اللي حصلت اعزلها في شيء، وصب الآخر يعني الماء اللي صاير تحت الرغوة في الأجان التي فيها الماء، ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة وكما يغتسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع، ثم اغسل فرجه ونقه، ثم اغسل رأسه بالرغوة، وبالغ في ذلك، واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثم اضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من فوق رأسه إلى قدمي 3 مرات، وادلك بدن دلكا رفيقا وكذلك ظهره وبطنه، ثم اضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك، ثم صب ذلك الماء في الإجانة إلى آخره، ثم قول اضجعه على جنبه الأيمن في آخره، وافعل واغسل جنب الأيسر كما فعلت أول مرة. هذه مجموعة من المستحبات والآداء. فاحتفاف هذا الكلام في قوله عليه السلام في البداية واضجعه على جانبه الأيسر، ثم قال اضجعه على جنبه الأيمن وافعل به مثل ذلك، ثم قول اضجعه على جانبه الأيسر، هذا يعني في سياق هذه المستحبات الكثيرة. فاحتمال أنه الاضجاع على الجنب الأيمن أو على الجانب الأيسر ليبدأ بالجانب الأيمن، إذا ضجع على الجانب الأيسر ثم ضجع على الجانب الأيمن حتى يغسل الأيسر، يمكن للمستحب للاستحباب مو للوجوب. يعني ورود هذه الجملة اضجعه على جنبه الأيمن واضجعه على جنبه الأيسر، ما دام أنها وردت في سياق جملة من المستحبات، يمكن محتمل أن يكون هذا الأمر من باب ماذا؟ الاستحباب، من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. وهكذا رواية الكاهلي، لاحظ رواية الكاهلي، نعم الخامسة، بل عن عبد الله الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة، ثم تلين مفاصلة، فإن امتنعت عليك فدعها، ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله 3 غسلات وأكثر من الماء، فامسح بطنه إلى قوله، ثم ثني بشقه الأيسر من رأسه ولحيته وجهه فاغسله برق وإياك والعنف، واغسله غسلا ناعما، ثم اضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمان، ثم اغسله من قرنه إلى قدمه. قريبة من رواية يونس. فورود الأمر بالبدء بالجانب الأيمن من خلال ضجعه على الجانب الأيسر ثم ضجعه على الجانب الأيمن ليبدأ بالأيسر، بما أنها وردت في سياق جملة من المستحبات، فيكون الأمر إما محتف بالقرينة أو بما هو محتمل القرينية، فلا يبقى للأمر ظهور معتد به في الوجوب. واضح هذا؟ هي المناقشة بالنسبة إلى التمسك بالروايات. وأما التمسك بأن غسل الميت كغسل الجنابة ما عدا الرواية الثامنة، وإلا بقية الروايات، والرواية الأولى وإلا بقية الروايات ليس الظاهرة في التشبيه من حيث الكيفية، بل أصلا لا نظر لهذه الروايات في التشبيه من حيث الكيفية ولا من غيرها، وإنما هي بيان علة وجوب تغسيله. ليش الميت يغسل؟ قال لأنه جنب. ولكن هل يلازم كون الميت جنب أن الغسل الذي يقع على الحي لابد بالكيفية نفسها يقع على الميت؟ من نفس هذه الروايات لا، يحتمل أنه يكفي تغسيل جميع بدنه من رأسه إلى قدمه، ويحتمل بأي كيفية اتفق كيفما يغسل. فالإنصاف أن هذه الروايات ما عدا الرواية الأولى وما عدا الرواية الثامنة لا ظهور لها في تشبيه غسل الميت من حيث الكيفية بنفس غسل الجنابة، وغاية ما تدل عليه أن الوجه في وجوب تغسيل الميت أنه جنب، ولا ملازمة بين كونه جنب واتحاد كيفية تغسيل الميت مع غسل الجنابة من الحي. تتمت الكلام إن شاء الله.
هو ابن عمار رواية عمرني أبو عبد الله.